السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في سماع حميد بن عبد الرحمن بن عمر وعثمان في الخبر السابق، المروي من طريقه أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان ثم يفطران. يقول سماع حميد بن عبد الرحمن بن عوف من عمر وعثمان رضي الله عنهما، يقول روى مالك عن ابن شهاب بن حميد أن عمر وعثمان، ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد قال رأيته. قال أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي رضي الله عنهما، فيقول فعدمه من عمر وعثمان من باب أولى. وأرخ ابن سعد وفاته عام 95 وذكر أن عمره 73. خالفه الإمام أحمد والفلاس ويعقوب بن سفيان وخليفة بن خياط والحربي قال توفي سنة 500. قال ابن سعد هذا خطأ. في طبقات ابن سعد هنا في الجزء الخامس 745 قال حدثنا محمد بن سعد قال وأخبرني معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان ولم يقل رأيت، مثل الرواية التي عندنا. قال عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب ولم يقل رأيت. قال محمد بن عمر، من هو؟ نعم، محمد بن عمر والواقدي. وأثبتهما عندنا حديث مالك وأن حميدا لم يرى عمر ولم يسمع منه شيئا، وسنة موته يدل على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان لأنه كان خاله وكان يدخل عليه كما يدخل عليه ولده صغيرا وكبيرا. أما بالنسبة لعمر لم يرى عمر رضي الله تعالى عنه، وقال أن عمر وعثمان ولم يقل رأيت، وحينئذ الذي يغلب على الظن وجود واسطة، فهو يحكي قصة لم يشهدها قطعا بالنسبة لعمر واحتمالا بالنسبة لعثمان. وإذا كان كما قال أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي، فمن باب أولى بالنسبة لعمر وعثمان. فالذي يغلب على الظن عدم ثبوت هذا الخبر، وهو مصادم للنص الصحيح الصريح. هذا يقول سلعة معدة للبيع، هل أحسب زكاة المال بثمن شرائها أم بالثمن الذي تساويه في السوق؟ يحسب قيمتها بالثمن الذي تستحقه وقت حلول الحول ووقت وجوب الزكاة. كيف نسلم على الكفار؟ لا يجوز البداءة، بداءة الكافر بالسلام، لكن إذا سلمه يرد عليه بقوله وعليكم، وإن رأى المصلحة من مصلحة التأليف والدعوة داعية إلى الملاطفة يلاطفه بعبارة غير تحية المسلمين. يقول أنا شاب فلسطيني من غزة، نعاني بعض الماديات لأن أبي عاطل عن العمل منذ بدء الانتفاضة المباركة، وأنا أعمل في الإنترنت. يقول لكن عندي مشروع صغير وأريد أن أسحب قرض حتى أنشئ المشروع وأعيش أنا وعائلتي التي تتكون من 11 فردا. القرض الذي يريد أن يقترضه كما وضحه فيما بعد، يقول للمعلومية يقصد قرض ربوي يقترض 5000 نقد ويدفعه 6000 أقساط، هذا هو عين الربا، لا يجوز بحال من الأحوال. وكونه محتاج الحاجة لا تبرر ارتكاب ما حرم بالنصوص القطعية، لكن يبحث عن وسيلة أخرى. هذا يذكر عن بعض الشيوخ أن التقويم متقدم. نعم التقويم متقدم قرابة 17 دقيقة، وهو خرج مع لجنة ويجزم بذلك بالنسبة للرياض، وأما خارج الرياض يقول لا زال البحث جاريا. هذا يقول شخص قال لشخص: أنت أبو هريرة؟ والمسواك في فمك ولحية وثوب قصير، فما الحكم في هذا القول؟ إذا كان يستخف بهذه السنن وينبز المتصف بها فعلى خطر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رجل يسأل ويقول: هل يجوز أن أسعى لفقير عند أمير غني حتى يعطيه مالا وأشترط عليه نسبة معينة إذا خرج له مال، مع أن الذي يسعى لا يعمل عند الأمير إن بمجرد معارف، أخذ الأجرة على الجاه يمنعه جمع من أهل العلم، وهذه أجرة على الجاه ينبغي أن تسود بين المسلمين بالتعاون على البر والتقوى ونفع الآخرين دون مقابل. من الفقير؟ على كل حال يغني الله من فضله، يسعى لأخيه ثم يسعى له، الجزاء من جنس العمل. أسئلة لا علاقة لها بالدرس تترك إلى وقت أوسع. يقول هذا مؤلف كتاب، يقول ما رأيكم في هذا الكلام الآتي: باعتبار اختلاف المطالع في الرؤية، قال مؤلف كتاب الزلال: أعلم يقينا أن القول الصحيح الذي انفصل عليه المحققون من علماء الأثر وأهل النظر وعلماء الهيئة هو أن ينظر بين الرؤية وغيرها، أو بلد الرؤية وغيرها، فإن كان بينهما 2226 كيلا فأقل صار الحكم واحدا في الصوم والفطر لاتحاد المطالع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح، وصار لكل بلد حكمه لاختلاف مطالعها، سواء كان البعد شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، تحت ولاية واحدة أم لا، في إقليم واحد أم لا. وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية، وبهذا تنتفي جميع الإشكالات. 2226 يعني ما بين تبوك ونجران كم؟ أكثر، يعني كم بين تبوك والرياض بوسط الجزيرة؟ يعني كم بينه وبين نجران؟ يعني أكثر. فعلى هذا لا يصوم أهل نجران برؤية أهل تبوك ولا العكس. يقول هذا هو المطابق للنصوص الشرعية. ما أدري كيف طابق النصوص الشرعية، النصوص الشرعية فيها أكثر من صومه لرؤيته وأفطر لرؤيته، وخبر ابن عباس في رؤية معاوية والناس مع اختلافه عن رؤية أهل المدينة، ما في أكثر من هذا. كان يقصد أن بين الشام وبين المدينة هذه المسافة، وبنى هذا الحكم على هذا. نعم 2200 يعني 1000 تقريبا. على كل حال ما أدري إيش بنى عليه، هذا هو المطابق للنصوص الشرعية، لا تحتاج إلى سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجداً شديداً، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة رضي الله عنها فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صائم فلا ينهاها. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: ما منعك أن تدنو من أهلك؟
ما يمنعك؟
أحسن الله إليك. ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. قالت: نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا يرخصان في القبلة للصائم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان. هذا الخبر عطاء بن يسار يحكي قصة شهدها ولم يشهدها فالخبر إيش؟ مرسل عند جميع الرواة كما يقول ابن عبد البر، لكن هو موصول عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار هذا في المصنف الجزء الرابع صفحة 184. الخبر صحيح على هذا، رجل من الأنصار صحابي يحكي عطاء القصة عن صاحبها. نعم، أن رجلا قبل امرأته من الأنصار. ففرق بين أن يحكي التابعي قصة لم يشهدها كما في سياق مالك عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، عطاء يحكي قصة لم يشهدها، وعند عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار يحكي القصة عن من؟ عن صاحب القصة. فسياق مالك مرسل عند جميع رواة الموطأ، وسياق عبد الرزاق في مصنفه متصل ولا مرسل؟ متصل، يروي القصة عن صاحبها. وهل مرد الاختلاف في الحكم على الخبرين اختلاف الصيغة، لأن هذا مؤنن وذاك معنعن، هل هذا هو السبب؟ هل هذا هو السبب؟ ذكرنا مرارا الخبر الذي حكم عليه الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة باختلاف الحكم لاختلاف الصيغة فيما يراه ابن الصلاح عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال منقطع. لماذا؟ لأن محمد بن الحنفية يحكي القصة التي لم يشهدها حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو شهدها كان صحابيا. والسياق الآخر عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به متصل. ابن الصلاح جعل اختلاف الحكم على السياقين مرده اختلاف الصيغة، قال لأن هذا معنعن وهذا مؤنن، والسند المؤنن منقطع والمعنعن متصل. لكن كما قال الحافظ العراقي لما ذكر هذا الكلام قال كذا له، يعني لابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك السبب الحقيقي في الحكم بالاتصال والانقطاع. حكم على القصة بالانقطاع لأن التابعي يحكي قصة لم يشهدها، وفي السياق الآخر الذي حكم عليه بالاتصال حكى القصة، حكى التابعي القصة عن صاحبها فهي متصلة. ونظيره ما عندنا عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، هل حضر؟ شهد القصة؟ ما شهد القصة. إذن الخبر منقطع. لكن في سياق عبد الرزاق حينما قال عن عطاء عن رجل من الأنصار أنه قبل، نعم، حكى القصة عن صاحبها فهي متصلة. يعني لو حصل مثلا قصة قبل ولادة أحدكم لشخص معمر وموجود، لما تحكي هذه القصة أن فلانا حصل له قبل 50 سنة مثلا كذا، متصلة ولا منقطعة؟ أن تحكي قصة لا تسندها إلى صاحبها ولم تحضرها، إذن هي منقطعة. لكن لما تقول عن فلان الموجود الآن المعاصر لك، عن فلان أنه حصل له كذا قبل 50 سنة، متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. إذن الخبر عند عبد الرزاق متصل بإسناد صحيح. عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا، يعني غضب غضبا شديدا. يقول الباجي لعله قبل غافلا، يعني أو ناسيا صيامه ثم تذكر، نعم، فأشفق على نفسه فغضب، ولعله غلبته شهوته، نعم، لعله غلبته شهوته فهش إلى امرأته فقبله، ثم بعد ذلك ندم. وهذا يحصل من الناس كله مثل هذا، نعم، تغلبه نفسه وشهوته فيقع منه ما يقع، قد يقع في أمر عظيم وقد يقع في أمر دونه وقد يقع في أمر يسير، نعم. فوجد من ذلك وجدا شديدا خوفا من الإثم، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أرسل امرأته، لأن المرأة في هذا الباب أدخل من الرجال، يعني بإمكانه هو أن يسأل صحابي آخر أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يخجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابله بمثل هذا السؤال، والمرأة طرف في الموضوع، في موضوع التقبيل، سواء كان بالنسبة له أو بالنسبة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلها إلى أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لتقول له ما رأيك هذا الحاصل. فدخلت على أم سلمة هند بنت أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها ذلك، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وقد ثبت ذلك بالنسبة لها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها، وثبت أنه قبل عائشة كما سيأتي، وثبت أنه قبل حفصة المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، ازداد غضبا لأنها لم تأتي له بما يقنعه، لأنه تصور أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يبيح لنبيه عليه الصلاة والسلام ما لا يبيح لغيره كالزواج من أكثر من أربع، فظن أن هذا من خصائصه. وهذا مثل ما تقدم، كونه يجاب السائل بمثله، هذا يعني أنه من الخصائص، أو يتطرق الاحتمال إلى أنه من الخصائص. لو كان من الخصائص ما أجيب به السائل. وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل يعني يبيح لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، فاعتقد أن ذلك من الخصائص. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ ماذا تريد هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة بأنها تسأل عن القبلة للصائم، أخبرته عليه الصلاة والسلام بمرادها وأنها تسأل عن القبلة للصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ يعني مثل هذه الأمور التي تجري بين الزوج وزوجته، وقد جاء النهي عن أن يبوح أحد الزوجين بما يحصل بينهما، وهذا مما يحصل بين الزوجين، فهل يتناوله النهي؟ أو أن نقول هذا يقدر بقدر الحاجة، عند الحاجة إليه يباح، وإلا لو جاء شخص في مجلس من دون حاجة داعية وقال إنه يقبل زوجته، أو المرأة في مجالس النساء تقول إن زوجها يقبلها، هل هذا مما يستحسن ويستساغ من غير حاجة؟ الآن الحاجة داعية. أو نقول هذا لا يشمله النهي، ويحمل النهي على ما هو أشد من ذلك. فهذا الجواب فيه جواز مثل ذلك لبيان الحكم، وأنه لا يدخل في المنهي عنه، لا سيما عند الحاجة إليه. فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يبيح لنبيه عليه الصلاة والسلام ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتقاد هذا الرجل التخصيص بدون مخصص، بدون علم. وقال عياض: غضبه لذلك ظاهر، لأن السائل جوز وقوع المنهي منه أو منهي عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صيانة العبادة أكمل عن مثل هذا، صيانة العبادة أكمل من عدمها. فإذا نهي عنه الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، لأن هذا أكمل، وإذا أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. اللهم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام له ما يخصه، لأنه عليه الصلاة والسلام يملك نفسه، بينما غيره إذا بدأ بالمقدمات لا يأمن مع وجود هذه المقدمات أن يحول حول الحمى ثم بعد ذلك يقع في المحظور، فهو من هذه الحيثية عليه أن يحتاط أكثر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني والله لأتقاكم لله. وهنا قال: إني لأرجو، والرجاء هناك محقق وهنا مجزوم به، والله إني لأتقاكم لله، قسم وتأكيد بإن واللام اجتمعت فيه مؤكدات، إني والله لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، فلا يمكن أن يرتكب ما نهي عنه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم وأخشى وأتقى وأعرف بالله جل وعلا. يعني فكيف يجوز وقوع ما نهي عنه منه عليه الصلاة والسلام؟ وعلى كل حال هذا الخبر وما يأتي بعده فيه جواز القبلة للصائم سواء كان شابا أو شيخا، سواء كان شابا أو شيخا، لأنه لم يقل للمرأة هل زوجك شيخ أم شاب، هل زوجك شيخ أو شاب، ما استفصل، فلو كان بينهما فرق لسألها، لأنه مبين عن الله جل وعلا، وهذا محل وقت البيان. وعدم الاستفصال في مثل هذا المجال لا شك أنه يقتضي العموم. وأجمعوا على أن من قبل، على أن من قبل وسلم من ما تقتضيه القبلة، يعني لم يخرج منه شيء، أجمعوا على أنه لا شيء عليه. فإن أمذى بسبب القبلة فكذلك عند الحنفية والشافعية لا شيء عليه إن أمذى. مالك يرى عليه القضاء احتياطا، وعند أحمد يفطر جزما، هذا إذا أمذى. نعم المذهب يفطر، فإن أمذى أو كرر النظر أو أمنى أو أمذى هذا المعتبر، هذا المذهب، هذه هي المذهب، معروف الروايات، لكن هذا هو المذهب. نعم فيه رواية، لكن هذه هي المذهب المعتمد عندهم، لا يفرقون بين أن يمني أو يمذي. أما إذا أمنى فقد أفسد صومه اتفاقا، إذا أمنى وفرق بينهما، لأن المذي لا شهوة معه، بينما ولا لذة، بينما المني يحصل معه اللذة. المذي ما يؤثر، ما يؤثر، لكنه وسيلة إلى من فوقه. نعم، لكن كونه يجاب به سائل، كون الفعل يجاب به سائل، كوننا نعرف أن هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام وذاك قوله، القول أبلغ، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، بينما القول، الفعل لا عموم له عند أهل العلم، بينما القول من شك تناول العموم. لكن إذا أجيب السائل بفعل هل يحتمل الخصوصية؟ انتفى المضاعف، فتوافرت دلالة القول والفعل فيكون أقوى من هذه الحيثية. لكن لو عرفنا أنه يفعل عليه الصلاة والسلام ولم يجب به سائل قلنا احتمال أن يكون من خواص، لكن إذا أجيب به السائل توافرت عليه دلالة القول والفعل، فرق بين هذا وهذا. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخففا من الثقيلة ليقبل بعض أزواجه، وهي عائشة التي روت الخبر، كما أنه في الخبر الأول أم سلمة. ما الداعي إلى هذا؟ لماذا لا نقول أنه في الخبر الأول أم سلمة، وفي الخبر الأول عائشة، وفي الخبر الثاني أم سلمة؟ لأنه يبعد أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام واحدة بحضرة الأخرى. نعم، وكل واحدة منهما تحكي ما حصل لها وهو صائم ثم ضحكت، الآن ضحكت تنبيها على أنها هي صاحبة القصة، فالفعل حصل معها، كما أنه حصل لأم سلمة وحصل لحفصة. وفيه ما فيه ما فيما تقدم من الأحكام أن القبلة للصائم لا شيء فيها، لكن يبقى أنه من خشي أن يخرج منه شيء فلا شك أنه يحتاط لصيامه، وإذا غلب على ظنه بالطريقة المضطردة، بالعادة المضطردة من حاله، إذا غلب على ظنه أنه يفسد صيامه يخرج منه مني بسبب التقبيل، نعم حرم عليه، حرم عليه التقبيل. لماذا؟ لذاته أو لما يفضي إليه من باب سد الذريعة، نعم سد الذريعة. وحفظ الصيام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية صحابية من المهاجرات أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، امرأة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم، تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم، فلا ينهاها لأن هي تقبل رأسه. تقبيل الزوج لزوجته تقدم ما فيه، فماذا عن تقبيل المرأة لزوجها؟ الآن إذا قبلت رأسه تباشر جسده بالتقبيل أو تباشر الشعر؟ نعم الشعر، والشعر في حكم المتصل أو المنفصل عند أهل العلم، الشعر والظفر حكم المتصل ولا المنفصل؟ يعني عند من يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، إذا لمس الشعر ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ نعم، هذا على القول بأنه حكم المنفصل، أما على القول بأنه متصل حقيقة وحكما ينقض الوضوء عند من يقول بذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، الإمام مالك لما ساق ما يحصل من الرجل لزوجته أراد أن يثبت أن العكس أيضا صحيح، لكن وإذا جاز هذا من الرجل لزوجته فمن باب أولى أن يجوز من المرأة لزوجها، والنساء شقائق الرجال، فلا مانع من أن تقبل زوجها كما أن له أن يقبلها ما لم يفضي ذلك إلى إفساد الصوم من الطرفين. نعم أي معروف، لكن قد مع الإفضاء قد يحصل شيء من هذا بين الزوجين يحصل. يقول: أين نجد الكلام على اختلاف المطالع في كلام شيخ الإسلام؟ له رسالة خاصة بالهلال، شيخ الإسلام له رسالة خاصة بالهلال. يقول: حدثني عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ابن أخي عائشة عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو صائم، فقالت له عمته عائشة: ما يمنعك أن تدنو فتقرب من أهلك زوجتك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. أقول: لعلها أرادت بيان الحكم، لأن هذا الطلب تريد أن يحققه بحضورها. نعم، هل يجدر بعائشة أن تقول: تعال قبل زوجتك ولاعبها عندي؟ نعم، هي أرادت أن تبين الحكم. وعائشة بن طلحة هذه مشهورة شهرة الشمس في رابعة النهار، يعني الكلام عليها في الكتب كثير جدا، من أجمل النساء، مضرب مثل يعني عندهم، وتتابع عليها الأزواج كما هو الغالب في مثلها، حتى كانت عند مصعب ابن الزبير الذي أصدقها 1000 1000 وهو الخامس، وقتل عنها، ثم خطبها الوليد بن عبد الملك فرفضت. مثل هذه تطلب عائشة أم المؤمنين من ابن أخيها أن يقبلها ويلعبها بحضرتها، لا يظن بها ذلك، بل هي أرادت أن تبين له الحكم الشرعي، فقال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. الآن عرف الحكم، في هذا دليل على جواز ذلك، وأنه لا فرق بين شيخ ولا شاب، لأن عبد الله بن عبد الرحمن كان شابا وقتئذ. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. المؤلف رحمه الله تعالى يحشد النصوص والأدلة على المسألة من الأخبار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فهو يحشد الأدلة المتنوعة، وكذلك عائشة كما مر وعمر وغيرهم، لكن قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها. يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه ما يفسد صومه جاز، وإذا غلب على ظنه أنه يحصل منه ما يفسد صومه لم يجز التقبيل. في هذه المسألة ما جاء عن عمر بن الخطاب عند أبي داود والنسائي خزيمة وابن حبان والحاكم، جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء، أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فما الحكم؟ واحد. هذه مقدمة للمفطر، والمضمضة أيضا مقدمة للمفطر، لأن المضمضة مقدمة للشرب، والقبلة مقدمة لإيش؟ للجماع. المقدمات لا تضر إذا لم يترتب عليها المحظور وهو الفطر، ولذا جاء بالنسبة للاستنشاق: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن أصل الفعل لا يمنع منه لا المضمضة ولا الاستنشاق، لكن يمنع من المبالغة التي يغلب على الظن حصول الفطر بسببها، كما أنه أيضا يمنع من المبالغة في التقبيل، وما هو أعظم من التقبيل مما يغلب على الظن معه أنه يحصل منه شيء يخدش الصيام، فضلا عن المفطر. النسائي قال: الخبر منكر، خبر عمر هذا، لكن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو لا بأس به، يعني من قبيل الحسن إن شاء الله تعالى. وفيه استعمال القياس، قياس القبلة على المضمضة، بجامع أن كل منهما مقدمة للمفطر وليس بمفطر لذاته. أحيانا المقدمات تمنع. هذا يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه بحضرة بناته، حيث سمعت ممن ينتسب إلى العلم يقول ذلك ويدعو إلى أن الأب يقبل زوجته أمام أولاده ويقول إن ذلك من أساليب التربية النبوية؟ يقول: مثل هذا التصرف ينبغي أن لا يكون بمحضر من تثور شهوته، لا ينبغي أن يكون بمحضر من تثور شهوته بسببه، فهذا مما يخفى عن مثل هؤلاء. استعمال القياس، لأنه استعمل مقدمة ليقيس عليها مقدمة أخرى، يعني كما استعمل القياس في النتائج يستعمل القياس في المقدمات كما هنا. أحيانا تمنع بعض المقدمات المفضية إلى الحرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن لماذا لا نقول أن القبلة وسيلة إلى الجماع، والمضمضة وسيلة إلى الشرب، والمقدم والوسائل لها أحكام المقاصد؟ نعم، نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا غلب على الظن نعم أن تفضي هذه الوسيلة إلى المقصد. أما إذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة لا تفضي إلى المقصد، الآن النظر، نظر الرجل للمرأة هو العكس ممنوع، نعم، لأنه وسيلة إلى المحرم، وسيلة إلى المحرم. لكن يقول أنا أبا أنظر وأجزم أنه ما حاصل شيء ولن تفضي هذه إلى المحرم، نقول هذه الوسيلة جاء النص بمنعها، جاء النص بمنعها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فالمنع عن الوسيلة لذاتها، وإن كانت في الأصل إنما منع منها لأنها مفضية إلى المحرم. فإذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة تجر إلى المحرم منعت ولو لم ينص على منعها.
صلى الله عليك. باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يحيى: قال مالك، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير رحمه الله تعالى: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. الباب السابق الرخصة والأخبار التي سردها المرفوعة والموقوفة كلها تدل على جواز ذلك، وإذا ثبت الحكم بدليل شرعي وثبت الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل من الورع أن يترك هذا الفعل لما يخشى من الآثار المترتبة عليه؟ نعم، يخشى من الآثار المترتبة عليه. يعني هل مثل هذا الورع مطلوب ولا هو مجرد وسواس؟ لأن هناك ورع يدعيه بعض الناس، نعم، بل يفعله ويضيق على نفسه بسببه، وصل الأمر إلى حد أن بعض الناس ما يأكل الخبز. لماذا؟ هذا ذكر في الكتب، ما يأكل الخبز لماذا؟ يقول: الخبز وش أصله؟ نعم، بر، عيش. العيش كان إيش؟ كان في سنبلة، فتدوسه الدواب لكي يتخلص من القشور، وهذه الدواب لا يؤمن أن تبول عليه. هذا وجد ذكر من أمثلة الوسواس. نعم، مثل هذا الورع الاحتمال قائم، لكن هل وش نسبة هذا الاحتمال؟ لأن المسألة يعني اتقاء الشبهات تتبع النسبة، ما من أمر إلا ويدخله شبهة. لكن إذا كانت النسبة 1% يلتفت إليها أو 2% أو 10% ما يلتفت إليها، لكن إذا زادت هذه النسبة يأتي الورع. الآن لو شفت شخص مثلا بالنسبة للنساء تعطلت منافعه في وقت الفطر لا يحصل منه شيء، فكيف في وقت الصيام؟ مثل هذا الورع عن مثل هذا القبلة، يعني كي شخص كبير السن تعطلت، نعم نعم، مثل هذا نعم، لكنه من باب إدخال السرور على زوجته التي فقدت شيئا مما تطلبه، يعني لكن مثل هذا النسبة ضعيفة جدا. ولذا فرق ابن عباس بين الشيخ والشاب، لكن إذا زادت النسبة وقوي الاحتمال مثل هذا يمنع ولو ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول عائشة وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه، وثبت هذا بالنسبة لعائشة وحفصة وأم سلمة وهو صائم، تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يرد بعض النصوص من فعله عليه الصلاة والسلام أو من فعل بعض صحابته مما لا يجوز أو مما لا يحسن أن يلقى في أوساط مجتمع متساهل مثلا. نعم، لما تقول مثل هذا الكلام في أنت شاب تزوج في آخر شعبان، تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، مثل هذا في الغالب أنه سوف يحصل منه ما هو أشد من ذلك. ولذا أهل العلم يقررون في الشخص الذي يحج مع زوجته ثم يفسد صومه حجه بالجماع أنه يقضي من قابل، يمضي في فاسد ويقضي من قابل ويفرق بينهما لئلا يقع منهما مثل ما وقع في العام الماضي. وهذا منهم، لأنك إذا خشيت المسألة تدور على المفطر، إذا كان يغلب على الظن حصول ما يفطر يمنع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا غلب على الظن أنه لا يحصل المفطر ولا يوجد لا يمنع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل. ولذا تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني افترض شاب تزوج حديثا ونام بجوار زوجته ثم قبلها وقرب منها في الفراش، يعني مثل هذا يخشى عليه، يخشى عليه، لأن هذا في الغالب لا يملك كما يملك الشيخ الكبير أو كما هو من الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام. لأن المسألة مسألة إيش؟ الذي يمنع من وقوع المحظور الدين بالدرجة الأولى، نعم، الأمر الثاني الشهوة الغالبة، قد يكون عنده دين لكن تغلبه شهوته في وقت لا يستطيع أن يكفه، وقد يحصل منه، نعم، قد يحصل منه شيء لا يستطيع مدافعته. وبعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قبل وصلى ولم يتوضأ، قبل وصلى ولم يتوضأ. بعض الشباب يقبل ويخرج ثم إذا شرع في الصلاة خرج منه شيء، وهذا مضطرد عنده، مثل هذا يمنع من القبلة. وقل مثل هذا في الصيام. قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني حسما للمادة، حسما للمادة واتقاء للشبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يملك البواء ومن عداه لا يملك. مثل هذا الكلام يلقى على عامة الناس الذين فيهم المتساهل وفيهم، نعم، يعني أنت تصور مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة، صلى وهو حامل أمامة، يعني مثل هذا حكمه واضح في الجواز والحركة التي مثل حمل الصبي وضع سهل، لكن عندك الناس متساهلين يسمعون مثل هذا الكلام فيزيدون عليه أضعاف، مثل هذا ما يلقى على مثل هؤلاء، يلقى عليهم مثل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين. فالنصوص الشرعية علاج للأدواء، بعض الناس يعالج بمثل هذا، مثل النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحامل أمامة، لماذا؟ لأن عنده شيء من التشدد فيعالج بمثل هذا النص. وبعض الناس هو من الأصل متساهل، يعني كثير العبث، تقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحامل أمامة، يعني رأيت شخص يعبث ويصلي، نعم، تأتي له الحديث المتفق عليه النبي صلى وحامل أمامة، أنت تزيده في تساهله، وإن كان النص صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا النص يعالج حالة المتشدد، بين مثل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين يعالج به حال مثل هذا المتساهل. يقول عروة بن الزبير لم أرى القبلة الصائم تدعو إلى خير. والاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب لا سيما إذا شك، إذا شك هل يحصل استوى عنده الأمران، هل يحصل عنده شيء يخدش صومه أو لا يحصل، حينئذ القبلة لا تدعو إلى خير. نعم، لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء، إذا غلب على الظن أنه نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل. نعم، وإذا غلب على الظن أنه يحصل منه ما يخدش الصيام قلنا لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة الخروج من الخلاف وأن من أهل العلم من قال أنه يفطر اتقاء لهذه الشبهة يترك، اتقاء لهذه الشبهة يترك، لكن لو فعل ما يلام. يقول هل الكلام السابق في جواز القبلة السالم للصائم يسري على القبلة في الفم لما فيه من اختلاط اللعاب بين الزوجين وما قد يصل إلى الجوف؟ القبلة في الفم لا يحصل فيها لعاب، لكن جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو صائم، وأيضا وكان إيش؟ نعم نعم، كان يقبل عائشة ويمص لسانها، لكنه حديث ضعيف لا يثبت، الحديث ضعيف. هذا الذي يحصل معه الفطر هو انتقال السائل من شخص إلى شخص، هذا هو الذي يحصل معه الفطر، أما مجرد التقبيل فلا. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، يعني عن ابن عباس يثبت، لكن بعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يثبت المرفوع؟ نعم نعم، المرفوع لا يثبت في التفريق بين الشيخ والشاب، لكن هو ثابت عن ابن عباس وله وجه. لماذا؟ لأنه بالنسبة للشيخ الغالب أن شهوته قد انكسرت مع الوقت، ولذا جاء الأمر بالنكاح للشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أما الشيوخ الذين انكسرت شوكتهم لا يطالبون بمثل هذا إلا بقدر ما يحتاجون. أما وكرهها للشاب لأن الغالب عنده قوة الشهوة، الغالب عنده قوة الشهوة. بالفرق بين الشاب والشيخ قال مالك، قال مالك في رواية، والشافعي وأبو حنيفة عن مالك كراهتها في الفرض دون النفل، تكره القبلة في الفرض دون النفل، لأن النفل أمره موسع ويتساهل فيه ما لا يتساهل في الفرض، والمتطوع أمير نفسه، حتى لو حصل منه ما حصل المتطوع أمير نفسه. والمشهور عن مالك كراهتها مطلقا، كراهة القبلة للصائم مطلقا. على كل حال المسألة والحكم يدور مع ما يؤول إليه الأمر، فإن كان غلبة الظن على إيش؟ على أنه لا يخرج منه شيء يخدش صيامه فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل، وإن كان يغلب على ظنه أنه يخرج منه ما يخدش منع، كان يخرج منه ما يخدش صيامه منع. ولا شك أن سد الذرائع والاحتياط للعبادات مطلوب، واتقاء الشبهات لا شك أنه أبرأ وأسلم للدين والعرض. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا قبل وكرر ونظر وباشر يعني وش بقي؟ ما بقي إلا المفطر. هذا يقول هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟ هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟ المسألة التي مرت بالأمس هو أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح مفطرا فإنه لا يصوم ذلك اليوم، أصبح جنبا، أن من أصبح جنبا وأدركه الفجر قبل أن يغتسل فإنه لا يصوم ذلك اليوم. ثم بعد ذلك لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه ذلك رجع، ثم انعقد الإجماع على أن صحة الصيام من أصبح جنبا. فهل ينعقد مثل هذا الإجماع مع الخلاف السابق؟ لنفترض مثلا أن أبا هريرة ماتوا على رأيه لم يرجع عن رأيه، ثم انعقد الإجماع بعده على جواز ذلك، هل العبرة بالقول أو بالقائل؟ أما إذا رجع المجتهد عن قوله فالقول الأول لا عبرة به، وجوده مثل عدمه، فيكون حينئذ عقد الإجماع. أما إذا مات وهو معتقد لمخالفة الأكثر ومعه دليله وهو من أهل الاجتهاد، المسألة مفترضة في مجتهدي الأمة، إذا خالف واحد منهم ومات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده على وحصل الاتفاق على حكم المسألة، هذه هي المسألة التي تبحث. فمنهم من يرى أن النظر إلى مجتهدي العصر بغض النظر عمن سبقهم أم عمن يأتي بعدهم، فالإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر، هذا هو الإجماع. ولو مات ومن خالف انقرض خلافه، ومنهم من يقول الأقوال لا تموت بموت أصحابها فهي معتبرة وإن ماتوا. يقول هذا إذا كان الابن متزوج وهو فقير لا دخل له وعليه تكاليف مادية لا أستطيع تحملها عنه، فهل أطلب له زكاة من أحد التجار دون أن أبين أنه ابني ما دام يستحق الزكاة وهو من أهلها؟ فلا مانع من أن تبحث له عن الزكاة، شريطة أن لا تكون قادرا على الإنفاق عليه، لأنك بهذا تقي مالك. يقول في الحديث يدع شهوته، هل إذا شخص ترك القبلة امتثالا أنها شهوة وتركها تقربا لله تعالى هل هذا الورع فيه نظر، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أنه يأمن من الوقوع في الفطر؟ المسألة على ما فصلنا، فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء فورعه هذا فيه نظر. يقول سؤالي عن رجل جامع زوجته في الليل ولم يخرج المني إلا في صلاة الفجر، هل يفسد صومه أم يغتسل ويكمل صومه؟ جامع العبرة بالحكم الذي هو التقاء الختانين، فإذا حصل الالتقاء واغتسل منه ثم خرج منه الماء من غير لذة من غير دفق فإنه لا عبرة به، لكن عليه أن يتوضأ ويصلي ولا يعيد الغسل. كيف نجمع بين قول عائشة وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قولها لعبد الله بن عبد الرحمن ما يمنعك أن تدنو من أهلك، وعائشة بن طلحة هي من هي في جمالها، فما ظنة الوقوع في الجماع واضحة لشباب عبد الله وجمال عائشة؟ على كل حال قولها لابن أخيها مبني على جواز ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، وقولها وأيكم أملك هذا من باب الاحتياط، أما الحكم الشرعي فالأصل فيه الجواز. يقول بالأمس غفوت وأنا متكئ على الجدار بمقدار قراءة باب كامل من الموطأ، ثم صليت العشاء ولم أتوضأ، فما الحكم والحالة هذه؟ الباب يمكن صفحة صفحتين يمكن سطر سطرين، هذا متفاوت، وعلى كل حال المدار على الاستغراق في النوم، فإن كنت تعلم ما يدور حولك فأنت لا شيء عليك ولا يلزمك تجديد الوضوء، إن كنت لا تعلم استغرقت في نومك بحيث لا تدري ما يدور حولك مثل هذا تجدد الوضوء تعيد الوضوء. هذا يقول لا حياء في الدين، من اللي قال لا حياء في الدين؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. أما لا حياء في الدين إن كان القصد الحياء العرفي الخجل الذي يمنع من طلب العلم ويمنع من السؤال عما يلزم ويهم، هذا حياء ليس بحياء شرعي وليس من الدين أيضاً. الذي يمنع من السؤال عما يلزم السؤال عنه ويمنع من الأمر والنهي مثل هذا ليس بحياء. يقول لقد رأيتك في الصلاة وأنت لا تنظر إلى موضع السجود، يقول هل ذلك مناف للخشوع؟ الأولى أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا لا شك فيه. وأما بالنسبة للنظر يمينا وشمالا هذا لا ينافي الخشوع، وليس من حتى ما ذكروه ولا من مكروهات الصلاة، ذكروا من مكروهات الصلاة الالتفات وهو اختلاس اختلاس. أما بالنسبة للنظر يمينا وشمالا بما لا يقتضي الالتفات لا يمينا ولا شمالا لا شفي، لم يذكروه ولا في مكروهات الصلاة. وعلى كل حال الأكمل أن ينظر إلى موضع سجوده وأن يرمي بطرفه إلى سبابته في التشهد. يقول حصل خلاف بين رجل وزوجته وتدخل أناس للصلح، يقول وانتهى الأمر إلى أن يطلق زوجته شريطة ألا تتزوج من الأسرة الفلانية، وأقام الشهود على ذلك، فهل له هذا وما حكم الشهادة على شرطه؟ لا عبرة بهذا الشرط، لأنها إذا حصل الطلاق لا سلطان له عليها. خط ما هو واضح، سأل عن حديث لكن ما هو واضح خطه. يقول هذه وش هي؟ لكن اللي قبلها وش؟ ما هو واضح يا أخي، وضح كتابك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.